إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نقطتين. أما النقطة الأولى فهي عن قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما النقطة الثانية فهي عن قول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. جاء في كتاب مجالس التدبر ما يلي: لا يكاد يمر على المسلم يوم أو أقل إلا ويأتيه خبر أن فلانا قال وقال، أو أن شيء حدث، أو أن أمر حصل، وذلك لكثرة وسائل الاتصال في هذا العصر، ولتعدد وسائل الأخبار ونقل المعلومات. والمسلم مطالب أن يلتزم بحدود الشرع في هذا الموضوع وغيره، والذي رسمه القرآن بذلك التوجيه الرباني العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب الله بها عباده في سورة الحجرات. وهذه الآية نزلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مع سيدي بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار بأن يرسل له من يأخذ زكاة بني المصطلق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق بأنه يرسل رسولا كي يأخذ الزكاة، ولما حان وقت الزكاة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأتي بزكواتهم. فلما وصل الوليد إلى منتصف الطريق خاف على نفسه القتل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. شوف، رجع من الطريق. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بعثا أي جيشا إلى الحارث سيد بني المصطلق، والحارث لا يعلم شيء مما حدث، ولكنه لما شعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل له أحدا تحرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق كما نعلم فالتقى الحارث بالبعث الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا له: أتاك الوليد فمنعته الزكاة وأردت قتله؟ فقال الحارث: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ولا أتاني. ثم انطلق الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت الزكاة وأردت قتل الرسول؟ فقال الحارث: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيته ولا أتاني، وما جئتك إلا حينما تأخر رسولك إلي، أي لأخذ الزكاة، فخشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله علينا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولنعد إلى شيء من دلالات هذه الآية القرآنية الكريمة والتي يجدر بنا أن نقف معها. الدلالة الأولى أن خبر العدل مقبول غير مردود، إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه وعدم ضبطه فإنه يرد. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن إن ظهرت قرينة أو إشارة أو أمارة تدل على أنه لأن خبره ليس بصحيح فهذه الحالة يرد خبره. الدلالة الثانية أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. الدلالة الثالثة أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، وقد عاب ربنا سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الدلالة الرابعة أن في تعليل هذا الأدب بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحد، خصوصا إذا ترتب على تصديق الخبر طعن في أحد أو بهت له. وهنا مثال قد يواجهنا يوميا، فقد يرى أحدنا شخصا دخل بيته والناس متجهون إلى المساجد لأداء صلاتهم، فلو قيل إن فلانا دخل بيته والصلاة قد أقيمت لكان ذلك القول صوابا، لكن هل تبين سبب ذلك؟ وما يدريه، فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر فهو قد جمع الصلاتين جمع تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلا، أو لغير ذلك من الأعذار. وهذا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلا، قد يرى أحدنا شخصا يشرب في نهار رمضان ماء أو عصيرا أو يأكل طعاما في النهار، فلو نقل ناقل أنه رأى فلانا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقا، ولكن هل تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره على قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك، وقد يكون مريضا وقد يكون ناسيا إلى آخر تلك الأعذار. إذا تبين هذا المعنى فإن من المؤسف أن يجد المسلم خرقا واضحا من قبل كثير من المسلمين لهذه الآية القرآنية المحكمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وازداد الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل. وأعظم من يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه، بل بعضها كذب عليه لا يصح أن ينسب لأحد الناس فضلا عن شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم. ويلي هذا الأمر في الخطورة التسرع في النقل عن العلماء، خصوصا العلماء الذين ينتظر الناس كلمتهم ويتبعون أقوالهم، وكل هذا محرم لا يجوز. وإذا كنا أمرنا في هذه الآية القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن نتحرى ونتثبت من الأخبار عموما، فإنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق ورثته أشد وأشد. ومثل ذلك يقال في النقل عما يصدر عن خواص المسلمين ممن يكون نقل الكلام عنهم له أثره، فالواجب التثبت والتبين قبل أن يندم الإنسان حين لا ينفع الندم. ولا يقتصر تطبيق هذه الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على ما سبق ذكره، بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان والآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم. ولله كم من بيت تقوضت أركانه أي هدم بسبب الإخلال بهذه الآية القرآنية. قد تصل رسالة إلى جوال أحد الزوجين، فإن كانت من نصيب جوال الزوجة واطلع الزوج عليها سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة، التي قد تكون رسالة طائشة جاءت من مغرض أو من سفيه، أو قد جاءت على سبيل الخطأ. وقل مثل ذلك في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج فتكتشفها الزوجة، فتتهم زوجها بخيانة أو غيرها، فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن تتثبت من حقيقة الحال. ولو أن الزوجين أعملا هذه الآية القرآنية فتبينوا لما حصل هذا كله. وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية وجدت عجبا من خرق سياج هذا الأدب، فكم من تحقيقات صحفية أو صحافية أفضل من صحفية من صحافية وصحافية فكم من تحقيقات صحافية بنيت على خبر إما أصله كذب أو ضخم وفخم حتى صور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة والهول، وليس الأمر كما قيل. والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه وأن يتمثل هذا الأدب القرآني الذي أرشدت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما النقطة الثانية وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية العظيمة تعد بلسما لكثير من الأدواء التي يبتلى بها كثير من العقلاء، حيث يبتلون بمن لا خلاق لهم من السفهاء الذين يثيرون حولهم الغبار ويسيئون إليهم بالكلام البذيء المؤذي. ويكثر ذلك في بعض الدوائر التي تضم خليطا من الناس، كما يشيع في مجتمعات الطلاب والمعلمين. وخير علاج لتلك الإساءات هو الإعراض عن الجاهلين، فمن أعرض عنهم حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها، أي بسببها يعني يحفظ الرجل على نفسه عزتها، إذ يرفعها عن الطائفة التي تلذ المهاترة والإخذاع. قال بعض الشعراء: إني لأعرض عن أشياء أسمعها حتى يقول رجال إن بي حمقا، أخشى جواب سفيه لا حياء له فاسلم وظن أناس أنه صدقا. وقال أبو العتاهية: والصمت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره، فكل السفيه إلى السفاهة وانتصف بالحلم أو بالصمت ممن يسفه. والعرب تقول: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر، إن من ابتغاء الخير اتقاء اتقاء الشر. نعم. وروي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز، يعني أخذ يسمه ويكلمه رضي الله عنه، فلم يجيبه، فقيل له ما يمنعك منه، يعني لماذا لا ترد عليه؟ قال التقي ملجم، يعني إنسان تقي ملجم، في حاجة اسمها اللجام يضعونها في فم الحصان أو الحمار، تمام؟ فهذا هو اللجام، تمام؟ استعير ذلك للكلام عن إيه؟ عن أن التقي ملجم، يعني ما يستطيع أن يتكلم بالكلام الذي فيه مهاترة. هذا وإن من أعظم ما يعين على الإعراض عن الجاهلين زيادة على ما مضى ما يلي، الأشياء التي تعينك عن الإعراض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين: أولا الترفع عن السباب، فذلك من شرف النفس وعلو الهمة، كما قالت الحكماء: شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم، يعني تتحمل، يعني شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. قال الأصمعي: بلغني أن رجل قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة، هتقول لي كلمة أديك عشرة، ألم ترد عشرة؟ والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. فقال الآخر: لكنك إن قلت عشرة لم تسمع واحدة، لكنك إن قلت عشرة لم تسمع إيه؟ واحدة. اسمع، يقول لك: قال الأصمعي: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. فقال الآخر: لكنك إن قلت عشرة لم تسمع واحدة. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له الحسن: أما أنت فما أبقيت شيئا، وما يعلم الله أكثر، يعني أنت كل تعرفه جبته، وما يعلم الله أكثر، أما أنت فما أبقيت شيئا وما يعلم الله أكثر. من الأشياء التي تعين الإنسان على الإعراض عن الجاهلين، ثانيا استحضار كون الإساءة دليلا على رفعة شأن المساء إليه، على شأن رفعة شأن المساء إليه وشرفه، فذلك مما يهون ما يلقى من سب وتجريح. وما زالت الأشراف تهجى وتمدح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. إذا سبني نذل، يسمونه نذل يعني، إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ثالثا الاستهانة بالمسيء، فذلك من ضروب العزة والأنفة، ومن مستحسن الكبر والإعجاب، ومن ذلك قول بعض الزعماء في شعره: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم، أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم. وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال الساب: والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هواني عليه، يعني رجل بيشتم أحنف سانف. فعند ذلك هذا الرجل رد على نفسه وقال: والله ما منع الأحنف من جوابي إلا هواني عليه، إنه بيعتبرني من شيء يعني. وفي مثله يقول الشاعر: نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاذيره أن ينال. وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حية، مش مع بس منطقة زي رمسيس، قعد يشتم لغاية ما جاء عند فين؟ عند أول الصفطاوي كده، بلش الصفطاوي، لغاية عند مثلا عند أول الصفطاوي. فإيه اللي حصل بقى؟ وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حية، فقال الأحنف: يا هذا، إن كان باقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، اللي هو عندك لسه اشتام اشتمتهاش، هاته وخلص الآن عند المكان ده، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره، لو دخلت والناس هتسمعك اللي عارفينه هيضربوك يا باب. يلا خلص اللي عندك، وعندك شيء لسه مش تبدوش كمل يلا قبل ما تخش في المنطقه ايه المنطقه اللي جايه دي وهكذا. نعم. واسمع رجل ابن هبيره فاعرض عنه. يا سلام، يعني انتبه للكلمه، الله اكبر. واسمع رجل ابن هبيره، الحمد لله يعني اشتكي بحد الصوت من فترة، الحمد لله لكن ربنا أن نقول كلمتين أحسن ما فيش. تمام. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال إياك أعني، أنا بشتبك أنت بقوله كده. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال إياك أعني، فقال له عنك أعرض. عنك إيه؟ أعرض. قال له إيه؟ إياك أعني، فقال له إيه؟ وعنك أعرض. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال إياك أعني، فقال له عنك أعرض. رابعا، أن يستحضر، شوف الكلام الجميل، نقطة تخلي بالك منها تماما. لو واحد شتمك وانت رديت عليه، إذن أنت كنت في مكان مرتفع، نزلت معه إلى المكان إيه؟ المنخفض في درجته، أنت في درجة وهو في دركة، جزء التعبير يعني. رابعا، أن يستحضر أن مجاراة السفهاء شر وبلاء، فهناك من إذا ابتلي بسفيه ساقط لا خلاق له ولا مروءة فيه أخذ يجاريه في سفعه وقيله وقاله، مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول ومرذوله، فيصبح بذلك مساويا للسفيه إذ نزل إليه وانحط إلى ركبته. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. يعني واحد بيشتم شتايم قبيحة والبعيد رد عليه، أصبحت أنت في نفس دركته، فين؟ المنحطة. تمام. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. قال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، رب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. قال الشاعر: إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. قال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، رب غيظ تجرعته مخافة ما هو أشد منه. يعني في واحد سفيه بيشتم وكذا، لو انت رديت عليه هتسمع اكثر مما ايه سمعت، فلو سكت تتجرع من اكثر عدم اكثر من ايه من السب. خامسا، ان يستحضر الانسان انه بالاعراض عن الجاهلين يكرم نفسه بذلك، ويكرم قرابة السفيه الابرياء الاعزاء، لأنه لا ذنب لهم، ولهذا قيل: لأجل عين تكرم ألف عين. وقد يظن ظان أن الإعراض عن الجاهل والإغضاء عن إساءته مع القدرة عليه موجب للذلة والمهانة، وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء، وهذا خطأ، ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه أي منهما بالذلة بحال، فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يوثب الكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومكانة. سياسة الحلم لا بطش يكدرها، فهو المهيب ولا تخشى بوادره. فالعفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا غير محمود، بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه، لأن من الناس من بلغت به الرخاء واللؤم أن يفسر الإكرام والإغضاء بالضعف، وعليه يحمل قول أبي الطيب المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. وقول الشريف الرضي: في الناس إن فتشتهم من لا يعزك أو تذله فاترك مجاملة اللئيم فإنما فيها العجز كله. ومعنى قول أو تذله إلا أن تذله كما في الشاهد النحوي: وكنت إذا غمست فتاة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي إلا أن تستقيما. وهذا راجع إلى حكمة الإنسان وتقديره الأمور وتدبره العواقب. أيضا من ضمن هذه الأشياء التي نختم بها الطلاق الراقي. الطلاق الراقي، يقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد يحصل الشقاق ويقع الطلاق، فلماذا تتغير النفوس ويظهر العبوس؟ ففي الزواج كان الفرح والسرور والبهجة والحبور، وعند الطلاق ننسى كل شيء وكأنها معركة مع عدو لا يستحق رحمة ولا رأفة. فلا مجال لتسامح ولا تعاطف ولا تراحم ولا إحسان، بل صلف وجحود وظلم وغضب وبغضاء. فما هذا الذي يفعله الناس؟ ألا يقرؤون كلام ربهم؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ألا يحتكمون إلى أحكامه ويتخلقون بآدابه؟ ألا يدركون كيف هذب الله أخلاق المؤمنين وزرع في قلوبهم الرحمة على خلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يظلمون ويتجاوزون الحد دون راع؟ وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما روته عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها 100 أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك إلي. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل ذلك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعلينا أن نتلقى هذا الحكم بالرضا والقبول، وأن نطبقه واقعا عمليا عند الحاجة إليه. ولو تأملنا الآية الكريمة وجدناها جمعت الحكم الفقهي مع الإشارة، مع الإشارة إلى خلق النبي يحسن التخلق به. قال تعالى: الطلاق مرتين. لقد عرف الله لنا الطلاق وسماه لنا بهذا الاسم. والطلاق من الإطلاق وهو ضد التقييد، والقيد هنا هو عقد النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا. وكما تم هذا الميثاق بمحبة ووئام، يمكن أن يتم فكه وحله بتقدير واحترام. ومع أن المعروف أن الطلاق ثلاث، إلا أن الله عز وجل قال مرتين. قالوا: المراد أن الطلاق الذي فيه رجعة مرتين، فإن راجع زوجته فقد أمسكها، وإن تركها حتى تنقضي العدة فقد صرحها. قال سبحانه: مرتين. قال: ماذا ربنا؟ الطلاق إيه؟ مرتين. ولم يقل طلقتين، قال ماذا؟ مرتين، تنبيها على أنه ينبغي أن تكون مرة بعد مرة، كل طلقة في مرة لا أن يجمعهما في مرة. وتأمل كلمة إمساك، فهي تثير إلى الحرص والحياطة والحفظ. وحتى لا يفهم أمر آخر، فقال سبحانه: بمعروف، والباء للمصاحبة، أي هذا الإمساك يكون مصحوبا بمعروف. وجاء المعروف نكرة، ولم يقل جلت قدرته، المعروف ليكون ذلك أكثر شيوعا. فلن يعدم الزوج العاقل صورا كثيرة من المعروف يعامل بها زوجته التي عادت إليه. اللهم أن يضع الزوج هذه الكلمة بمعروف أمام عينيه، فينظر عندما يعيد زوجته إلى بيته كيف يعاملها وكيف يكلمها وكيف يعاشرها. أين هذا من أولئك الذين يرون في ضعف الزوجة فرصة لإبراز رجلات مزيفة؟ في موقف يحسن فيه المعروف والتعامل الحسن. إن عودة الزوجة تعني استمرار الحياة الزوجية، تعني استقرار العائلة وإيجار السفينة من جديد وإبحار السفينة من جديد. ولهذا بدأ سبحانه بها، فقال لما كان سبحانه وتعالى قد خيره بين شيئين، الرجعة والتسريح الموصفين، وكانت الرجعة أقرب إلى الخير، بدأ بها. شوف بدأ إيه، شوف ربنا قال إيه، فإمساك معروف أو تسريح، ما قالش تسريح بعد الإمساك، بدأ بإيه؟ بالإمساك. أما إذا تعذر الإمساك وكان الحل هو الفراق، فهنا يكون اللطف أكثر والإحسان أظهر. لذا قال سبحانه في هذا المقام أو تسريح، يا لها من كلمة، ما ألطفها في موقف لا يعرف فيه كثير من الناس إلا العنف. إنه لطف حتى في الكلمة المعبرة عن الفراق، فلم يقل سبحانه أو فراق، الطلاق في إمساك معروف أو تسريح بإحسان، فلم يقل فراق أو طرد أو إبعاد، بل قال أو تسريح بإحسان. إن أصوات الكلمة كلها هامسة هادئة، فأين هذا من صراخ الأزواج وعبارات السب واللعن والطرد والتهديد؟ يا لها من أخلاق أصبحنا نتذكرها كالأحلام. فهل من عودة لأخلاق القرآن؟ ليس هذا فحسب، بل لما كان التسريح يحمل معنى المفارقة دون رجعة، وهذا ما لا يعد فيه الإحسان عادة، جاء تخذ ذلك بالتسريح، جاء تخذ ذلك التسريح بالإحسان. فقال جلت قدرته أو تسريح بإحسان، والباء للمصاحبة والملابسة. فإن حصل ذلك التسريح فليكن مصحوبا بما يخفف ألم الفراق بعد الأشرة. والإحسان أعلى من المعروف، بدأ الله بالتسريح اللي هو بإحسان قبل إيه؟ المعروف. والإحسان أعلى من المعروف، فأمرنا سبحانه بالإحسان حال الطلاق، حال الفراق، فمن يفعل ذلك اليوم؟ والإحسان هو حب الخير للناس ومساعدتهم ورفع معاناتهم. والإحسان عطاء وحب وكرم، وصوره كثيرة تتناسب مع كل حالة، وهذا هو المطلوب ولو في حال الطلاق. وقد قالوا ومن الإحسان أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها الكاملة المالية، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها. يقول السعدي رحمه الله في التفسير ومن الإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. ومن ذلك أيضا بذل الصداق كاملا، وألا يشاححها في شيء لا فيه حق، مع طيب المقال وكرم الفعال. من اليوم يطبق هذا المفهوم الراقي في الطلاق ويتسامى بأخلاقه فوق ما ألفه الناس من سلوكيات وتصرفات لا تتناسب مع عظمة هذا الدين؟ من يهدي هدية مع طلاقه أو يقول كلاما طيبا مع طلاقه، أليس هذا أدعى إلى بقاء علاقات الزوجة مع الزوج؟ هل المطلوب أن يخدم الجميع ويتألم الجميع؟ أليس هذا أدعى لحفظ الوفاء، أدعى لحفظ الوفاء بين الرجل والمرأة حتى بعد الطلاق، فيحفظان أسرار بعضهما؟ بل والله هذا رجل في زماننا قدر الله له أن يطلق زوجته، لكنه لم يرى حق الله تعالى فيها، لكنه لم يرى حق الله فيها، بل قال له والله لا أحرقن قلبك في بيتك في بناتك، والله لا أحرقن قلبك في بناتك. فكانت لا ترهن إلا خلسة في المدرسة. وعلى النقيض من ذلك ذكر أن رجلا كانت بينه وبين زوجته خلافات، فإذا سئل عن ذلك قال هذه أسرار بيتي لا أفشيها، وبعد مدة طلقها فقالوا له لما فعلت ذلك ما عيوبها؟ فقال هي الآن غريبة عني لا يحق لي التحدث في أرضها يا لها من أخلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان. وإذا هذه هي النقطة الثالثة التي تكلم عنها ونكتفي بها إن شاء الله. عشان الصوت الحمد لله سبحانه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وإلى اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.